بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قول المؤلف رحمه الله: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. سيذكر المؤلف في هذا الباب الأفراد الذين لا يجوز دفع الزكاة لهم، إما لعدم استحقاقهم أو لوجود مانع يمنع من دفعها لهم. قال رحمه الله: لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. وهذا الأمر قد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. والمراد بذي مرة سوي هو القوي القادر على التكسب. لكن القوي الفقير، القوي الفقير إن لم يجد ما يتكسب به فهل يعطى من الزكاة أم لا؟ هل يعطى من الزكاة أم لا؟ نسأل هذا السؤال. طيب، هل يصح أن يعطى الفقير غير القادر على، أو الذي لم يجد العمل، هو قادر على العمل لكنه لم يجد العمل، هل يعطى من الزكاة أم لا؟ نعم، تفضل الشيخ. طيب، كلام الشيخ جيد، لكن ماذا نفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا لذي مرة سوي؟ الرسول قال: لا تحل، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. والمرة السوي هو القوي القادر على التكسب، فكيف نرفع هذا الإشكال؟ نعم، ما اختلفنا، كلامك صحيح، لكن كيف نرفع هذا الإشكال في هذا الحديث؟ يعني نقول المراد بالحديث ليس كل قوي، إنما القوي الذي وجد عملا ولم يعمل. صحيح، جزاك الله خير، تفضل.
جائزة الشيخ
محجوزة موجودة.
طيب، أسألك هذا السؤال مرة ثانية، نفس السؤال، شوفك منتبه معنا ولا. نعم،
ما سمعت إلا الإجابة.
طيب، قال رحمه الله: ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم. بنو هاشم هم كل من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه، فكل من اجتمع مع النبي من جهة أبيه فهم بنو هاشم، وهؤلاء لا تحل لهم الزكاة، لحديث عبد المطلب بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. قول النبي إنما هي أوساخ الناس، هذه يعني علة أو حكمة أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في بيان سبب تحريم الزكاة على بني هاشم، وهي أن الزكاة هي أوساخ الناس، بمعنى، والمراد بأوساخ الناس يعني ينبغي للإنسان أن يترفع عنها. وبما أن الزكاة تطهير للمال فإذا ما يخرج هو وسخ هذا المال، هذا يعني المعنى العام. ولذلك يقول العلماء أن الوالدين لا يجوز أن يعطوا من الزكاة. لماذا؟ لأنهم أرفع قدرا من أن يعطوا من أوساخ الناس. قال: ومواليهم، وهم الأرقاء الذين اعتقهم بنو هاشم، لأنه كما جاء في الحديث مولى القوم من أنفسهم، فهؤلاء كذلك حكمهم حكم بنو هاشم. قال: ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا من تلزمه مؤنته. القاعدة في هذا الباب أن كل من لزمته النفقة فلا تدفع إليه الزكاة، فمن تلزم نفقته فلا يصح أن يعطى من الزكاة. وهؤلاء على أنواع: النوع الأول الأصول وإن علوا. ومن هم الأصول؟ شيخ أحمد، من هم الأصول؟
يعني أنت الشيخ
الأب والجد وإن علم. تستاهل هدية، أعطوه هدية. طيب، إذن الأصول وإن علم، وهم الأب والأم وآباؤهم وأمهاتهم، وإن ارتفعت درجتهم فهؤلاء لا يصح أن يعطوا من الزكاة. النوع الثاني الفروع وإن نزلوا، وهم الأولاد سواء من البنين أو البنات أو أولاد البنين وأولاد البنات، وإن نزلت درجتهم فهؤلاء كذلك لا يصح أن يعطوا من الزكاة. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين، والولد في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، بمعنى أن الزكاة لا تعطى إلى الوالدين بالإجماع، ولا تعطى إلى الولد في حال أن الوالد ينفق على ولده. وهنا مسألة ذكرها بعض الفقهاء: إذا كان على الوالدين أو أحد الوالدين دين لا يستطيع قضاؤه، فهل يجوز للولد أن يقضي دينهما من الزكاة أم لا؟ لو رجعنا إلى الضابط وإلى القاعدة نقول: كل من وجبت في حقه النفقة لم تجز في حقه الزكاة. السؤال: هل يجب على الولد أن يقضي دين والده أم لا؟ الجواب: لا يجب. فإن كان لا يجب، إنما يجب على الولد أن ينفق على والده، نعم، لكن هل يقضي دينه؟ لا يجب، لكنه يستحب ويفضل لا شك. وبناء على ذلك يجوز، كما أفتى الشيخ بن باز والشيخ العثيمين واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، اختاروا هذا القول أنه يجوز للولد أن يقضي دين والده بشرط ألا يكون هذا الدين على الابن أو للابن، بمعنى ألا يكون الابن هو الذي أقرض والده، لأن هذه المال سترجع إلى من؟ سترجع إلى الابن، وهذا لا يصح. النوع الثالث الزوجة، فلا يصح أن تعطى الزكاة إلى الزوجة، لأن النفقة على الزوجة واجبة، وهذا بالإجماع كما نقله ابن المنذر رحمه الله. النوع الرابع الزوج، هل يصح أن يعطى الزوج من الزكاة أم لا؟ بمعنى لو كانت الزوجة غنية أو ذات مال، هل يصح أن تعطي زكاتها لزوجها أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، والأرجح والله أعلم أنه يجوز لها أن تدفع زكاتها إلى زوجها، والدليل على ذلك ما جاء أن زينب زوجة ابن مسعود قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق بها، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. والحديث عند البخاري. فدل هذا الحديث على أنه يجوز للزوجة أن تعطي زكاتها لزوجها، ويجوز للأم أن تعطي زكاتها إلى ابنها. قال رحمه الله: ولا إلى الرقيق، لا تدفع الزكاة إلى الرقيق، لأن الرقيق لا يملكون مالا، فكل ما يملكه العبد فهو لسيده، وهذا بالإجماع. لكن هل يجوز أن تدفع الزكاة إلى العمال الذين يعملون لديك مثلا كالخادمة والسائق أو العمال في محل أو غير ذلك ممن هم تحت كفالتك، هل يجوز أن يعطون من الزكاة أم لا؟ يجوز ذلك بشروط. الشرط الأول أن يكونوا مسلمين، والشرط الثاني ألا تترتب أو ألا تقصد من إعطائك هذا المال مصلحة ترجع إليك، بمعنى لو كان المقصد أنهم يتنشطون في العمل ويرغبون في العمل أكثر فهذا لا يجوز، أو إن كان المقصد أنك تعطيهم من الزكاة على أنها أجرة لهم فهذا لا يجوز ولا يصح، فإن انتفت هذه المحاذير فيجوز ذلك. قال: ولا إلى كافر، الكافر كذلك لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم، وهذا بالإجماع. قال: فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم. يتسامح في الصدقة غير الواجبة ما لا يتسامح في الزكاة، فصدقة التطوع يجوز أن تعطى حتى إلى الغني، الصدقة يجوز أن تعطى حتى إلى الغني لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل نفس رطبة أجر. وحتى الكافر يجوز أن تعطى له الصدقة، أما الزكاة فلا تعطى إلا إلى الأصناف الثمانية. قال: ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، فالنية لا بد لها من الوجود في الزكاة حتى تفرق، لأن الذي يفرق بين الصدقة المستحبة والزكاة هي النية، والذي يفرق بين الزكاة وبين الهدية النية، والذي يفرق بين الزكاة وبين سداد الدين النية كذلك. فلذلك لابد أن توجد النية. فعلى سبيل المثال، لو أن رجلا يعني أعطى مالا لفقير من باب المساعدة، وبعد ذلك تذكر أنه عليه زكاة فقال: إذن هذه المال زكاة، فتأخرت النية فهذا لا يصح، لابد أن تكون النية في وقت إعطاء الزكاة لمن يستحقها. ولذلك من المسائل التي نتنبه لها، إذا كان الشخص وكيلا في مال أو نائبا، كأن يكون يعني نائبا عن زوجته في إخراج الزكاة أو عن أمه أو عن أبنائه، فهنا لا بد أن يكون الأصيل وهو صاحب المال كالزوجة أو الأم أن تكون تستحضر إخراج الزكاة. أما لو أن الرجل أخرج الزكاة من مال زوجته والزوجة لا علم لها فلا تبرأ الذمة، فلا بد من وجود النية في العبادة ومنها الزكاة. قال: إلا أن يأخذها الإمام قهرا. لو أن صاحب المال امتنع عن إخراج الزكاة فأخذها الإمام قهرا يعني جبرا، فهنا حتى لو لم ينوي المالك الزكاة لا يطالب بها مرة أخرى، ولكن هل تبرأ ذمته أم لا؟ في الباطن لا تبرأ الذمة إلا إذا نوى بها الزكاة حتى لو أخذت منه قهرا، أما في الظاهر فتبرأ ذمته. قال: وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه. إلا الغني إذا ظنه فقيرا، بمعنى أن الأصل أن صاحب المال لابد أن يتحرى الأصناف الثمانية في إخراج الزكاة، فلو أنه أخطأ فأعطى صنفا من هذه الأصناف ثم بعد ذلك اكتشف أن هذا الصنف لا تنطبق عليه الأوصاف، فهنا لا تجزئ إلا في حالة واحدة: الغني للفقير. بمعنى لو أنك أعطيت رجلا لأنه مديون على أنه من الغارمين، ثم اكتشفت بعد ذلك أن هذا الرجل غير صادق وكذاب، فهنا لا تبرأ الذمة إلا إذا كان هذا المديون من الفقراء، فإن لم يكن من الفقراء فلا تبرأ الذمة لظاهر كلام المؤلف. إلا الغني إذا ظنه فقيرا، لأن الفقير أو لأن وصف الفقر مما قد يخفى، وصف الفقر مما قد يخفى على الناس، أما مع ذلك فإنه في الأصل لا يخفى. وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام على كتاب الزكاة، وكانت النية أن نكمل كتاب الصيام، ولكن لم يبقى لنا إلا غدا، وغدا عندنا نصف جلسة ولا يتسع المقام لإكمال كتاب الصيام، فنؤجل إن شاء الله الكلام على كتاب الصيام إن أحيانا الله إلى السنة القادمة، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن كان هناك أسئلة من بعض الأخوة فنسمعها، وإلا نختم إن شاء الله. لا يوجد تعارض بين الحديثين. الأصل أن الزكاة يتحرى صاحبها، ولكن إذا خدع بظاهر الناس فليس عليه شيء. يعني الرجل الذي تصدق على الزانية وعلى الغني كان يغلب على ظنه أنهم فقراء، ثم اكتشف بعد ذلك، يعني ظاهر الحديث أو سياق الحديث بين ذلك، ثم اكتشف بعد ذلك أنهم ليسوا كذلك فبرأ ذمته. طيب، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.